الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب من أحب البناء قبل الغزو. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في أربعة أبواب في بعض أحكام وآداب البناء. والبناء هو الدخول بالزوجة أول مرة، والعرب سمته بهذا لعله لبنائه لأسرته الجديدة ولبيته الجديد، أو لأنه يستتر بها عند أول الدخول. قال: باب من أحب البناء، يعني بزوجته التي لم يدخل بها بعد كما تقدم، قبل الغزو، يعني إذا حضر الجهاد. والعلة في ذلك أن يجتمع له قلبه ويتفرغ لطاعة ربه سبحانه وتعالى. وذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدم مطولا في كتاب فرض الخمس عند قوله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. قال فيه رضي الله عنا وعنكم وعنه: حدثنا محمد ابن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا عبد الله ابن المبارك وهو المروزي عن معمر وهو ابن راشد عن همام وهو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء. أبهمه والله أعلم من هو منهم. وقوله غزا يعني أراد الغزو. وفيه أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة، دل عليه مثل هذا الحديث، ودل عليه في أنبياء بني إسرائيل قوله تعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ودل عليه في حق موسى خاصة قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إلى أن قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا. وفي حديث سليمان: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فالجهاد مشروع بنوعيه: جهاد الطلب والدفع في شرائع من سبق هذه الأمة. قال: فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني ملك استمتاع. والبضع يطلق على الفرج وعلى التزويج وعلى الجماع وعلى النكاح، فهو لفظ مشترك، وضبطه هكذا بضم الموحدة الأولى. وأما بالفتح فالبضع هو الشق، ومنه المبضع. قال: وهو يريد أن يبني بها، وهذا هو الشاهد، ولم يبني بها، يعني يقدم البناء على الغزو إذا حضره كما تقدم، وفيه استعمال الوسائل التي تعين على العبادة وقطع العلائق التي تصد عنها أو تذهب الرغبة فيها أو الإقبال عليها. ومن هذا ونظيره البداء بالعشاء قبل العشاء حتى يتفرغ القلب للوقوف بين يدي الله عز وجل. وفيه أن العبادة أعظم ما تكون نفعا وأثرا إذا خلص لها القلب، وأن العبرة بذلك. وفيه سماحة هذه الشريعة وأنها لا تعارض ما تشتهيه الأنفس إذا ما قدمت، إذا لم تقدم على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من بنى بامرأة.
ذكر بعض أهل العلم أن هذا النبي الذي قال هذا لقومه أنه داود، وقيل هو يوشع ابن نون الذي حبست له الشمس، دعا الله أن يحبسها حتى يجاهد قبل الغروب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6، وبنى بها وهي ابنة 9، ومكثت عنده 9.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في مناقب الأنصار عند قوله رحمه الله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال في ترجمتي هنا: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. فسماها امرأة، وفيه أثر عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، ولهذا اعتمد هذا السن في جعله أقل سن للحيض في العادة، لأن هذا السن هو أقل سن وجد أن النساء يحضن فيه، فرتبت عليه الأحكام، والأحكام ترتب على ما غلبت به عادة النساء. قال في الحديث هنا: حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه يحدث عن حال خالته عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث صورته صورة إرسال، لأن عروة ما شهد هذا، بل هو معدود في التابعين لا في الصحابة، لكنه جاء مصرح به في غير هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذا. قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فيه العقد على الصغيرة، وفيه إثبات ولاية الإجبار للأب خاصة، لأن بنت 6 لا رأي لها ولا إذن في النكاح، فدل على هذا، وهو إجماع في حق الأب، ودل على جواز وصحة إنكاح الصغيرة قوله تعالى في عدة من لم يحضن بعد: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فدل على أنها تنكح، لكنه يختص هذا الإنكاح بالأب خاصة لغلبة شفقته على بنته، خاصة إذا زوجها بكفء يترصده لخير الدين والدنيا لبنته. وأما إذا كثر الفسق في الآباء أو طمعوا في إنكاح بناتهن الصغار لأجل الدنيا دون مراعاة المصالح الدينية فإن لولي الأمر أن يمنع من هذا سياسة، وأما من جهة الأصل فالأصل الجواز على ما دلت عليه هذه الأدلة. قالت وبنى بها وهي بنت تسع، وهذا هو الشاهد، وهذا موكول إلى الطاقة، فالحكم منوط به إذا غلب على الظن أنها تطيق الوطء وينتفي الضرر. وهذا يختلف باختلاف نشوء البنات. قال ومكثت عنده تسعا، يعني أنه مات صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعاشت بعده قريبا من 40. وفي هذا يعني من مما يستملح أن يتأمل في هذه الفتاة الموفقة التي هي أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها ما بلغت إلا هذا السن، فهي استطاعت في هذه السنين القليلة أن تملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت أيضا أن تحوي العلم الكثير عنه، فهي من المكثرات في رواية الحديث، ونفع الله بها الإسلام نفعا عظيما رضي الله تعالى عنها وأرضها. نعم. وعاد من عاداها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب البناء في السفر. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي رضي الله عنها. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، تقدمت أطرافه في كتاب الصلاة عند قوله رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ، لأن أنس رضي الله عنه رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على رحلته في تلك الغزاة وحدث به، ومن هنا انتزع في منه هذا الحكم، وهل هي عورة أو ليست بعورة. وهو حديث عظيم، رواه المصنف رحمه الله في 36 موضعا لكثرة ما فيه من العلم، وترجم له هنا بهذه الترجمة وهي قوله باب البناء في السفر، وأنه جائز ويتعلق به من الأحكام ما يتصل بالعدل بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو القاري ابن أبي كثير، لكنه ابن أبي كثير المدني، أخذ أيضا القرآن عن نافع وكان قارئ المدينة رحمه الله، وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن تلاميذه حفص الدوري رحمهما الله، لكنه غير عبد الله ابن كثير المكي، فهذا مدني وذاك مكي، والمكي هو أحد القراء العشرة وهو أسن منه بكثير، فهذا توفي في نهايات القرن الثاني وذاك في بداياته رحمة الله تعالى عليهم، لكنه يقال له ابن أبي كثير القاري، يعنون به المدني. يحدث هنا عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي وقصتها معلومة بعد أن وقعت في الأصل لدحية الكلبي، ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع، ولأنها بنت من بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشار الصحابة بذلك عليه وأنها لا تصلح إلا له. قال: فدعوت المسلمين، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وليمته، وفيه الوليمة ولو في السفر وجمع الناس، وهو أعظم في الإعلان. وهذه الوليمة كافية في الاستدلال على أنها زوجة، ومع ذلك وقع الاختلاف بين الصحابة في شأنها كما سيأتي. قال: فما كان فيها من خبز ولا لحم. دل هذا على أن الوليمة بالشاه ليس شرطا، وأنها تقع ولو بالقليل. قال: أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالأنطاع، وهي الجلود التي تسمى اليوم بالسفر، فألقي فيها من التمر والأقط، وهو اللبن الجامد، والسمن، وحيسة، وهذه ما يسمى عندهم بالحيسة أو الحيسة، التي يخلط فيها السمن بالدقيق مع شيء من التمر والأقط. قال: فكانت وليمته، يعني على صفية. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، يعني الحرائر، يعني وطيئها النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة لا كأمة، وترددوا في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه جواز الخوض في مثل هذا، وفيه إعمال الظواهر، ويترتب على هذا من العمل، إذا قيل أن الحجاب نزل قبل غزوة خيبر، أن تستتر عن المسلمين بخلاف الأمة، لأن الخطاب في آية الحجاب في حق أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، في قوله: وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية. ولذلك استدلوا بهذا على ترجيح أحد القولين، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فالأمة يجوز لها أن تبرز للرجال، وحكمها يختلف عن حكم الحرة. قال: فلما ارتحل وطأ لها خلفه، يعني جعل لها وطاء، فراشا تجلس عليه على راحلته معه صلى الله عليه وسلم، ومد الحجاب بينها وبين الناس، فتحققوا من الزوجية. يقول الحافظ رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر، ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها، يعني مضت السنة كما قال أنس: إذا تزوج الثيب على الثيب أن يقيم عندها، يعني عند الثيب ثلاثا ثم يقسم، وستاتي هذه المسألة. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم. فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر ومعه بعض أزواجه، لأنه كان يقرع بينهن ويخرج بمن خرج لها القرعة، فأقام مع صفية بعد أن بنى بها، وصارت زوجة ثلاثا في السفر. ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش ثلاثا لشغله الخاص، فهذا إذا ما فات به غرض الجهاد ولا ترتب عليه مفسدة أعظم فإنه يجوز، لأن حبسهم من المباح. وفيه الاهتمام بوليمة العرس مع أنه مسافر، فقد اهتم لها ولإعلان نكاحه بصفية صلوات الله وسلامه عليه. وفيه إقامة سنة النكاح بإعلامه، يعني بإظهاره للناس، ولذلك اتفقوا على تحريم نكاح السر، وفيه إعانة المتزوج إما بالطعام، فقد بسطت الأنطاع وجمع الطعام من غير ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن العادات، لأن المتزوج يتكلف فيعان إما بطعام وإما بمال، لكن بإخلاص النية في هذا، لأنها نوع من التعبد والإحسان، ودون وصول إلى الأحوال التي يفعلها بعض الجهال من المبالغة والرياء والتسميع فيما يعطون. وإلا فإعانة المتزوج من أحسن وأفضل القربات، وهي التي تسميها الناس اليوم العانية، هذه لا شك أنها من الأخلاق الكريمة، وهذا الحديث يعني أصل في جوازها واستحبابها. وفي الحديث عدم المباهاة في الوليمة والأكل من المتيسر، وفيه إشارة إلى ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من القلة ذات اليد، وإن كانت الدنيا قد فتحت عليهم بعد خيبر، لكن في تلك الساعة ما وصلوا إلى هذا الحد من الفتح. وفيه حبس الجيش ثلاثا، لأن الثلاث في حكم السفر عند من يحدد بالأيام، لكن لا يزيد عن الثلاث، قالوا لا، حتى لا يشق على من معه من عسكري المسلمين. فيه فضيلة لصفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بحملها خلفه وتوطئة الفراش لها، وقد جاء في رواية أنه وضع رجله عند أسفل الرحل وصعدت على قدم على فخذه الشريفة، وحينها بدأت حتى ركبت على الرحل، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال: حدثني فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
نعم، قوله باب البناء الدخول على الزوجة أول مرة، وتقدم بالنهار يعني أنه لا يختص بالليل، وإنما يكون بحسب الحاجة، لكن القسم بين الزوجات يكون ليلا، فيعطي كل زوجة قسمها من البيتوتة. قال: بغير مركب، يعني للزوجة أو للزوج، يعني والمركب يتخذ في العادة للإعلان والزينة وإظهار النكاح. قال: ولا نيران، يعني توقد ولا شموع بين يدي العروس. وهذه من دقائق تراجمه رحمه الله، وقد كشف الشراح ما يرمي إليه رحمه الله من هذا الفعل، وأن ذلك ليس بشرط في النكاح وليس بسنة، خاصة إذا صاحب ذلك تشبه بالكفار، وهذا الشيء صار يفعل الآن يعني بالشموع ونحوها، فالأصل في العادات الإباحة، لكن إذا اختص الكافرين بهيئة لأنكحتهم، خاصة إذا كان في هذه الآية ما يظهر بعض شعائر دينهم كحمل الصلبان أو ما يدل على عقائدهم، فإنها تحرم. فالحافظ رحمه الله يقول: أشار إلى ما أخرجه سعيد بن منصور أن عبد الله بن قرط الثمالي رضي الله عنه معدود في الصحابة من أهل الصفة، وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم. فالله متم نور الإسلام وأطفأ نور المجوس وغيرهم. فهذا والله أعلم مما يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على مثل هذا، وقد يكون رمى إليه في الترجمة. والأصل فيما يفعله الناس في النكاح من ما يعتاد وليس يقترن به ما يرفعه إلى أو ينزل به إلى درجة الحرمة أنه مباح. حديث عائشة تقدم قريبا من المتفق عليه، شيخ فروة بن أبي المغرى وشيخ شيخي علي بن مسهر القرشي، وبقية أسناب تكرر كثيرا. نعم،
أحسن الله.
والشاهد فيه في قولها رضي الله عنها ضحى، فحفظت الساعة. يعني هذا التحديث بهذا الحديث تحدث به عروة يعني بعد قريب من 40 أو تزيد سنة من الحادثة، لكنها لازالت تذكر تلك الساعة التي دخلت بها في سعادة الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأنماط ونحوها للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأنى لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في المناقب في علامات النبوة لقوله فيه ستكون، يعني ستكون المسلمين هذه الأنماط. قال: باب الأنماط، يعني باب جواز ذلك، جمع نمط، وهي الأستار والفرش والبسط التي تتخذها النساء في بيوتهن. قال: ونحوها للنساء. ما وراء هذه الترجمة من المصنف رحمه الله؟ يقول الحافظ: لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه، فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي. حين نقلت الأنماط من السترة للجدار إلى الوسائد، لأن الوسائد ينتفع بها، وأشد ما يكون في هذه الستائر أن يكون فيها صور معظمة، فإنها قد ترتفع إلى مرتبة الحرمة. وأما ستر الجدران أو اتخاذ الستائر على النوافذ، فهذه إذا خرجت إلى حد المغالاة والبذخ قد تصل إلى مرتبة الكراهة. لكن في الحديث ما يدل على الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها، وسيأتي في أبواب الوليمة في ستر الجدر عند قوله: باب، هل يرجع أو يرجع المدعو إذا رأى منكرا. نقل ابن الحافظ رحمه الله عن ابن بطال قوله: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل. المشورة أو الشورة هي متاع البيت وأغطيته وفرشه وأوانيه ولباس الزينة والعطور والمفارش التي تجهز للعروس وأدوات التجميل وما يسمى اليوم بالمكياج. هذه كانوا يسمونها وأظنها لفظة أعجمية. المشورة هذه موجودة عندك الذي عنده الفتح فوراء هذه الكلمة هم يريدون بهذه يسمونها المشورة أو الشورة، وهي متاع الزوجة. فابن بطال يقول يؤخذ من الحديث أن المشورة أو الشورة للمرأة دون الرجل، لقول جابر لامرأته، يعني فيما بعد جابر قال امرأته وقد اتخذتها فقال أخري عني أنماطك، يقوله جابر، فكان عندها شيء من الفقه واستدلت بحديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون أنماط وأنكم ستأخذون. لكن هل هذا الحديث يدل على اختصاص الأنماط بالنساء دون الرجال؟ الحافظ تعقب ابن بطال بقوله ولا دلالة في ذلك، لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث أنها ستكون لكم أنماط فأضافها إلى عام من ذلك، يعني للرجال وللنساء، وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز. قال وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف كذا قال، ويعكر عليه حديث عائشة، وسيأتي البحث فيه. وفيه ما تقدم من هذه العلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا ستبسط على الناس. شيخه في الحديث قتيبة بن سعيد وهو الثقفي يحدث عن سفيان لعله الثوري عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له لما تزوج، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما تزوج، هل اتخذتم أنماطا؟ ويحتمل أنه قاله له قبل الزواج، لأن أباه ترك 9 بنات فقام عليهن جابر رضي الله عنه وشورهن بعد أبيه، يعني هو الذي جهز متاع أخواته حتى نكحن، فهذا محتمل. قال قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط، يعني لما كان عليه هو وأمثالهم الصحابة من القلة، قال إنها ستكون وكانت، يعني بشرهم بهذا وأن الله قد يوسع عليهم. وهذه تشير أيضا إلى حال بيوتهم في ذلك الوقت، وقد مر معنا حديث عمر لما رأى الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يكفي. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يقبل ما كان وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، رضا الله سخط بعده، وأن يكتب لنا معه سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا والدينا جميعا ومشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.